فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ضلالة أخرج الشيطان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهك نهكا من ذراع أعجلته ثم رفع رأسه وقال أنا سيدي يا ولد آدم يوم القيامة ثم استقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث وقصته قال تجري الشمس من ظروف العباد ويقفون في موقف عظيم فيقول بعضهم لبعض ألا ترون من يسع لنا ألا ترون ما نحن فيه فيقول بعض الناس اذهبوا إلى آدم فيذهبون إلى آدم فيقولون له يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه فهل تشفع لنا عند ربك فيقول آدم عليه السلام إن الله غاضبني اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولا يغضب بعده مثله قط نفسي نفسي وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لكن اذهبوا إلى نوح أول نبي أرسل تذهبون إلى نوح فيقولون أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض ألا ترى ما نحن فيه يعني من الشدة والشر فيقول له نوح عليه السلام لقد كانت لي دعوة فدعوتها إن الله غاضب اليوم غضبا لن يغضب مثله قط ولا يغضب بعده مثله قط يكفي نفسي ولكن اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله وكلم خليل الله عز وجل الصفاء واستداه اليه فيذهبون اليه فيقول لهم نفسي نفسي اني كذبت ثلاثة كذاب فاقنع الروح بهم ان الله غاضب اليوم غضبا لن يغضب مثله قبله قط ولا يرضى بمثله بعده قط. ولكن اذهب الى موسى عليه السلام فيقول له نفسي نفسي ان الله غاضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله قط ولا يغضب مثله بعده قط. ثم يقول اني قتلت نفسا لم امر بقتلها نفسي نفسي. ولكن اذهب الى عيسى فيذهبون الى عيسى عليه السلام فلا يذكر ذنبا لكنه يقول نفسي نفسي. اذهبوا الى محمد صلى الله عليه واله وسلم قال سياتي الناس جميعا فيقولون اسع لنا فاقول انا لها انا لها. ثم اذهب عند قوائم العرش فاسجد وادعو الله بدعوات يفتحها الله عز وجل علي وعلى قومه لم يفتحها على نبي قبلي. فيقول الله عز وجل يا محمد اقلع راسك وافتع تتفع وكن تغفر. قال فافتع لامتي. ففي حديث حذيفه في صحيح مسلم قال من امتي من يجري كالبر من يمر على الصراط كمجر البر ومنهم من يجري على الصراط كجري الريح ومنهم من يجري عليه كطير الطير ومنهم من يجري عليه ككسب الرجال يعني الرجال الذين يقطعون اليقطات بسرعه عاليه ومنهم من يمشي بحثا وعلى الصراط سلاميس يعني خطاطيس تخطط من تؤمر بخطه كمخطيط نادم ومصرخ في النار. قال ابو هريره رضي الله عنه لم يزل نفس ابو هريره بيده ان قعر جهنم لسبعون خريفا. هذا حديث الشفاعة العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث ابن عمر امرت بين ان يدخل نصف امه الجنه وبين الشفاعة اخترت الشفاعة لانها اعم واكثر اطعمها للمؤمنين المتقين لا بل هي للمجرمين الخاطئين المتلوثين. فاني لاسع لاكثر من عدد رب عارف. وعارف هذا شاطئ عظيم جدا وقوي. لو عددت الرمل الذي على هذا الشاطئ فوجدته الوفا مؤلفا. اني لاسع لاكثر من عدد رب عارف. اكثر. اختص النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذه الشفاعة دون بقية الرسل. لذلك قال في مطلع الحديث انا سيد ولد ادم ولا فخر وذلك اني. ثم ذاك بقية الحديث فهذا يدل على انه سيد ولد ادم وان الله لم يقبل شفاعة الا منه. انظر الى هؤلاء الى اولي العزم من الرسل الى نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم جميعا. اولئك اولي العزم يعني افضل الرسل وكل رسول افضل من النبي لان كل رسول نبي وليس كل نبي يكون رسولا. كل رسول ارسله الله عز وجل برسالة الى بعض الناس فهو نبي اولا ثم رسول. ان النبي فلا يستطاع ان يكون رسولا لانه قد يؤتى النبوة تسريعا له لغير ان يؤمر بتبليغ شيء ما كابليس عن الكفر مثلا واعطاه عليه السلام لبقية الانبياء الذين اعطاهم الله النبوة تسريعا لهم بغير ان تقتلن هذه النبوة برسالة الى الناس كبر. لكن افضل الرسل هم اولي العزم الخمسة كما قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا فضل الله بعضهم على بعض رسل ولكن هناك افضل فهؤلاء الخمسة افضل الرسل ونبينا صلى الله عليه واله وسلم افضل الخمسة فاذا كان حال اولي العزم من الرسل يوم القيامة أن يكون واحد منهم يقول نفسي نفسي كما حالي وحالك أنت يرفع في المعاصي كأننا ضمننا الجنة لا تنظر إلى صغر الزمن ولكن انظر إلى من عصيت لا تقل ذنبي صغير ولكن انظر إلى من عصيت وإلى عظمته وجلاله لذلك ينال الله عز وجل العبد انه استعظم نظر العبد واستصغر نظر ربه ترى كل انسان يهم بمعصيه يجتهد في ان يتراءى عن اعين الناس والله تعالى يقول وهو معكم اينما كنتم ارجو اليه كيف استعظم نظر العبد فلا يملك له شيئا حتى اجتهد في ان يتراءى عنه حال المعصيه ومع ذلك لم يرعى نظر الله تبارك وتعالى وهو الذي خالق العبد قيل ذات مره للامام الشافعي وجماعه واراد استاذهم ان يبتليهم فقال لهم ليعقد كل واحد منكم طريق ديكا فليفتح في مكان لا يراه فيه احد فاخذوا جميعا الطراريد ودفعوها ورجعوا كل واحد طرارة في بيت طرارة خلف حائط حاشا الامام الشافعي رحمه الله تعالى انه رجع بديكه حيا فقال له السائق أي بني أعجبت أن تدخل مكانا لا يراك فيه أحد وتفعل كما فعل أقرارك قال نعم أيها الأستاذ فإنني ما دخلت في مكان إلا رأيت الله يطلع علي وقد اشترط عليه الأستاذ أن يزدحر في مكان لا يراك فيه أحد فكان هذا من فتنة هذا الإمام فتنبأ له بمستقبل باهر انه جعل المواقبة العظمى من المنوطة بهذا الامر من الاستاذ وليس مواقبة العقل هذا عليه السلام اكل من الشجرة وقد غفر الله له ذنبه في حياته وهو يعلم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فهو يعلم ان الله تاب عليه وهو يعلم ان الله اكرم من ان يعاقب العبد بذنب غفره له قبل ذلك ومع ذلك يستحضر هذا الذنب في حال استطاع يقول له اخرجكم من الجنه الا خطيئه ابيكم نفسي نفسي خلي بيني وبين معصيتي لان الله رافض من يوم غضبا لم يرفضه قط وياتي عليه العباد بعذرهم وبذرهم ياتي عليهم الذين كانوا يتبعون صفات الالوهيه والجبروت منه ياتي اولئك الصعاليك الذين يتعالون عليه في ملكه قد اتى يوم الحساب وقد راحت الرحمه الا للمتقين فقط
ان رحمة الله قريب من المسلمين. كانت وانت في دار الدنيا اقرب اليك من صراط نعلك. لئن واجهت له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا لا تشرك بي شيئا، ثم قلت يا رب اغفر لي اتيتك بقرابها مغفرة ولا ابالي. قراب الارض يعني اتيت بملء الارض خطايا لكن لا تشرك به شيئا، لان الشرك داء ليس له براء الا ان تنزع عنه وان تفر الى ربك. الله عز وجل هو الوحيد الذي لا يكون الفرار منه الا اليه. انت تفر من العبد الى عبد اخر، تفر من الارض الى ارض اخرى، اما الله عز وجل فالفرار لا يكون منه الا اليه وحده، لانه هو الذي ملك اقطار السماوات والارض، لا يستطيع احد ان ينفذ الا بسلطان منه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما ينام: الفأس ظهري اليك والكهف وجهي اليك، لا منجا ولا منجا منك الا اليك. إذا أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا، ثم قلت رب اغفر لي أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. قد كانت رحمة الله قريبة مني، أما الآن فإن الله غاضب، غاضب اليوم غضبا لن يغضبه قط، لا قبل ذلك ولا يغضبه بعد ذلك، لأنه ينزل الكافرين في جهنم وهذا من جهة غضبه، فهو لا يغضب بعد ذلك. ينزل الكافرين في جهنم وينزل المتقين في الجنة، وهو لا يسقط على المتقين. قال الله عز وجل: أعطيكم رحمتي فلا أغضب عليكم أبدا. بمثلة الأهل الجنة، بمثلة الأهل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: برك الكافر في النار مثل أحد. الكافر تقول هيئته في النار عظيمة جدا، مثل هذا الجسد الهزيل النحيل، برك كجبل أحد، فما بالك بفكه وما بالك برأسه وبقية جسده. برك الكافر في النار مثل احد. وفي الحديث الاخر قال صلى الله عليه وسلم: زلق جلد الكافر في النار مسيرة 70 عاما. كنت هذا الجلد كرجل مسى 70 عاما، لان هذا انجع واشد من جهة العذاب. وهذا الجلد الرقيق الذي ان اخذ سقعة من النار احترق 70 عاما. سمت هذا الجلد حتى يشعر الكافر بحرق الجلد شيئا فشيئا، يتقلل مكان الجلد حتى يشعر بالنار غضب شديد لا يغضب بعدها ابدا. ويوجد ادم عليه السلام وهو في الذكر وقد غفر له ان ياخذه الله بجنبه، فيريد ان ينجو، لا يضره ان يدخل الناس النار، المهم ان ينجو هو. كل امرئ بما كسب رهين. يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت، تذهب اي تنسى، تقابل الام ولدها لا تعرف ان هذا ولدها، مع انها حملته 9 اشهر ورضعته 2، وراهن عليه حتى بلغ الحق له، فالحياة لا تذهل عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينموت الحساب عدل،
لم يقل من يدخل النار من موت فقط. ويقال ان رجلا كان يعيش في جزيرة فأنبت الله له الشجرة الرمان وأخرج له من الأرض عينا من الماء فكان يشرب الماء ويأكل من الرمان. وكان طيلة عمره يتفرغ للعباد ودعا الله عز وجل أن يقبضه إليه وهو ساجد. فلما جاء موعد أجله قبضته الملائكة وهو ساجد فقال الله عز وجل أدخل عبد الجنة برحمتي. قال أي ربي بل بعمل. فقال الله عز وجل إنه لا يظلم اليوم عندي أحد. ضعوا نعمة بصر بالميزان إن هاتوا عبادة اتباع السنة لهذا العبد وضعوها في مقابل نعمة البصر فرجحت نعمة البصر عليه. هذه نعمة واحدة فقط رجحت على كل عبادته في اجتماع عام. فقال خذوا عبدي الى النار فجعل يتوكل اليه ويقول اي ربي لرحمتك اي ربي لرحمتك. النبي صلى الله عليه وسلم اوضح هذا جليا في الحديث المتفق عليه انه قال لن ينجي احدكم عمله او قال لن يدخل احد الجنه بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله. قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. الله عز وجل يحاسب عباده بالفرق لا يحاسبهم بالعدل لانه ان حاسبهم بالعدل اهلكهم. قال الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. هذا هو مقتضى العدل انه لو حاسبك على ما اخطات لاهلكك من اول عام. فيوم القيامه يحاسب الله عز وجل الناس بعدله اي الكافرين لا يظلم مثقال ذرة. قال آدم ولكن اذهبوا إلى نوح هو أول نبي أرسل لعل له الكرامة على ربه تبارك وتعالى. فيقول نوح عليه السلام إن الله غاضب اليوم غضبا لم يغضبه قط وقد كانت لي دعوة فدعوتها. وهذا وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال لكل نبي دعوته مستجابة واني اختبأت دعوتي ساعة لأمتي. انظروا الى وحدته صلى الله عليه وسلم بها كل شيء كان يفعله لخالق امته. الذين الان اغلبهم تحلل من سنته الذين الان اغلبهم لا يعير سنته وزنا ولا يقيم لهذا القران وزنا. وخرجت نادقه من المسلمين يضافون الله ورسوله ويزعمون ان هذا هو فهمهم ولا يكون الاسلام الا كما يفهمون. فيخرج هذا القبيح فيقول والله لا يكون المسلم الهندي اقرب الي من النصراني المصري. يعني النصراني المصري اقرب الى قلبه من المسلم الهندي. والذي جناه المسلم الهندي انه هندي انه بعيد الدار. هذه القومية القبيحة التي جعلت الناس يعبدون التراب والارض ويهمون للتراب والارض. أما الدين لله الدين لله الوطن الجليل. الدين لله يعني كل انسان يعبد ما يشاء. حتى خرج علينا بعض من يتسمى بأسماء المسلمين فينزل على الذي يجبر الناس على الصلاة ويقول قال الله تعالى لكم دينكم ولي دين. وهذا جاهل لا يدري مسيره في هذه الآية. إن الله عز وجل أنزل هذه الآية ليقولها النبي صلى الله عليه وسلم للذين يدينون بغير دين الإسلام أن لا إسلام لذلك الصلاة. كيف ينصب مسلما وقد تحلل من دينه شيئا فشيئا حتى صار يغار؟ سبحان الله. انظر الى قميع النبي صلى الله عليه وسلم وانظر الى قميع الامة فلا تراهم يستحقون شيئا مما فعل. وهو صلى الله عليه وسلم يقول اني اخذ بحدوثكم على من النار ولكنكم تهربونني. اخذ بحدوثكم اي احجزكم عن النار ولكنكم تتفلتون مني وتتهافتون على النار. لا تركت شيئا يقربكم من الله ويقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به. فقد بلغ وأدى صلى الله عليه وسلم. فنوح عليه السلام دعا دعوته المستجابة. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هذه دعوة نوح عليه السلام. استجاب الله قولا. ولم يعد نوح دعوته مستجابة يمكن أن يضمن بها أن الله يسع الولاية. يريد أن ينزل لها. فقال له لإبراهيم. لإبراهيم كما قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة. تصور لما رجل يكون أمة وحده. كم يكون قدره عند الله عز وجل. وقال الله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا لم يكون قدره عند الله عز وجل. اول ما قال له يسال لنا عند ربك قال اني كذبت ثلاثه كذاب ثلاثه كذاب كذبها ابراهيم عليه السلام ويخشاها سنتين من هنا في ذات الله عز وجل كما في الحديث البخاري ومسلم من حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب ابراهيم ثلاثه كذاب في يومه لما قال المشركون اانت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم قال من فعله كبيرهم هذا الالهه انسان ينطقون. هذه الكذبه الاولى. الكذبه الثانيه لما دعاه الناس الى عيدهم فاراد ان يشارك المشركين في عيدهم قال تعالى فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم. هذه الكذبه الثانيه. الكذبة الأولى أنه عليه السلام حطم الأصنام ووضع الفأس على كتف الكبير. لما وضعوا وجدوا الأصنام ذبابا إلا كبيرا. فأتوا أحد المحاسبين فظلوا قالوا فتى يذكرهم يعني يذكرهم بسوء ويكب آلهتهم. يقال له ابراهيم جاءوا به وانت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا تسألوه. هذه في الحقيقه لا تعد كذبه انما هي من المعاليم لان الانبياء يستحيل عليهم الكذب. الكذب بالذات لانهم يبلغون كلام الله الى الناس وما آفة الاخبار الا الكذب فلا يجرب على نبي كذب ابدا. فما وجه قوله صلى الله عليه وسلم انما كذب ابراهيم ثلاثه كذاب؟ فيقال الكذب في الاصل هو قول غير الحق سواء كنت عامدا او كنت غير عامد. فان كنت قضعا يقال عليك انك كاذب من باب التأليل، اي انك كنت غير الحق. اما مسألة ان تتعمد او لا فهذا شيء خارج عن حقيقة تعريف الكذب. لذلك لما جاء عبد الله بن الخيرين الى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال ان ما هنا رجلا يقال له ابو محمد يقول ان اليسر واجب، فقال عبادة كذب ابو محمد اي قال غير الحق ولم يقصد انه استرعى. وكذلك ابن عباس كذب عدو الله مع ان نوفل الدجالي مسلم، والمقصود بقصده كذب اي انه اخطا اي انه قال غير الحق. ابراهيم عليه السلام لم يقل الحق في هذا بمعنى انه قال شيئا عرض به، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوه ان كانوا ينطقون سيقولون. فلما علم انهم لا ينطقون اراد ان يلزمهم الحجه بذلك ان الاصنام لا تنطق ولا تنفع ولا تضر. فهذه في ذات الله عز وجل يريد ان يثبت لهم ان اصنامهم لا تساوي شيئا. هذه هي الشده الاولى. ونستمر ذلك بعد جلسه الاستراحه ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الكذبه الثانيه في قوله عليه السلام اني سفيه، وكان كما قال اهل التفسير ان آل ابراهيم القوم قوم ابراهيم كانوا يخرجون لعيد لهم فتولوا عنه مدبرين، الفر منه خشيه ان ينتقل المرض منه اليه، وبذلك نجا من ان يحضر اعياد الكفره، لان المسلم لا يجوز له ان يحضر اعياد الذين يحاربون الله ورسوله. وهذا بكل هدف واقع المسلمون فيه الان، لا تراهم يحتفلون بعيد الفطره والاضحى مثلما يحتفلون بعيد راس السنه الميلاديه، وليس هذا فقط، يشربون الخمر وقد نهوا ان يحضروا اعياد المشركين الكافرين. وتنظر الى عزا من نسيم ترى هذا الغثاء غثاء السيل قد خرج كله من بيته في الحدائق، ياكلون النتن، يباركون اليهود في عيدهم، وتقيم الدوله احتفالا رسميا في هذه المناسبات. ان لهؤلاء ان ينتصروا، ان لهؤلاء ان ينزل الله عليهم نصره وقد حاسوه، ولا يقيمون لشرعه وزنا. وقع النفاق الرقيق في كل شيء، اصبحت مخالفه الاسلام شيئا يسيرا لا يؤذى له، انما مخالفه اسيادهم من المشركين والكفار هذا امر عظيم. احد الوزراء قال في مذكراته انه حضر مع رئيس السابق، فأنا نشر في جريده لبنانيه في مجله لبنانيه، نشر في مذكرات احد الوزراء انه راح مع رئيس السابق الكنيسه، طلع بين الرئيس السابق يريد ان يعني يقول كعمر أسلم الظهر يا جماعة الصلي، تقدم للإمامة، وهذا المسكين كان جنبا، وزير يمشي جنبا،
انها ستكون السنون قد ساعت يخون فيها الامين فيؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويسدد فيها الصادق وينطق فيها الرويضبة. قال من الرويضبة يا رسول الله؟ قال السفير يتكلم في امر العامة. السفير يطير رأسنا هو الذي يأمر وهو الذي يفكر وهو الذي يتحكم ينفي جنبا. طبعا لو وقف المسلمون يصلون اذا لم يصل هو تقف عن طاقه الرجل استحيا من هذا الموقف ولجد في حيائه وقتله صلى وهو جنب. انظروا انظروا الى هذه الصوره وقيسوا عليها. وما قبل كان اعظم ان يصل به الجرأة ان ينكر هذا الكلام ينكره على المسلمين. وانا قد رايت احد المحافظين في ثلاث الجمعه وقد التقطوا له قوه مع الرئيس السابق ووضعوه في جريده الجمهوريه اول خط والله يضع يده اليسرى على اليمنى في الصلاه. اولادنا اربع سنوات ثلاث سنوات يعرفون ان اليمنى هي التي تقوم على اليسرى. الا يمكن لله عز وجل ان ينزل نصره على اولئك الذين لا يستحقون ان هذا الضنك الذي يعاني العباد منه بما كسبت ايديهم ويعفو عن كثير. قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا وليس كل الذي عملوا بعض الذي عملوا. ما هي العله؟ لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون من قريب لعلهم يرجعون ادراجهم الى ربهم ان يذكرهم ببعض ما كسبت ايديهم. لا يجوز للمسلم ان يشارك في اعياد الكافرين ولا ان يكفر ثوابهم. ابراهيم عليه السلام لا يحل له وهو امه وحده ويدعو قومه الى التوحيد ان يشاركهم في اعيادهم. فقال اني تقيم. لذلك كانت هذه الكذبه في ذات الله عز وجل. اما الكذبه الثالثه فهي انه لما دخل مصر مع زوجته ساره وكان حاكم مصر ذات جبارا عنيدا ما يرى امراه جميله الا اصطفاها لنفسه يرتقبها. فقال لها انه ليس على الارض مؤمن غيري وغيره فاذا سالت فقولي انه اخي وليس زوجي. ما الذي حدا به الى هذا الكون؟ ان الجبار كان اذا راى امراه جميله متزوجه برجل كان يقتله ثم ياخذ المراه بخلاف الاخر لا تكون غيره الرجل على امراته كغيرته على اخته. غيرته على امراته اشد من غيرته على اخته لان هذا عرضه المباشر. فجيء بسارة وكانت من اجمل الناس فاراد الجبار ان يقترب منها فبعث الله عز وجل فكل بيده فقال ادعو الله لي ولا اقربك. قالت اللهم انه الناس قالوا قتلته فرد الله عز وجل له يمينه فمد يده مره اخرى فكلت بقوى اشد من الاولى. فقال سل الله ان يعافيني ولا اقربنك. فدعت الله فرفع عنه البلاء. فنادوا للجماعه العمى جابوا له ثوب فقال لهم انكم اتيتموني بسيطان وليس بانسان. فلما راى انها جميله وانها تشبه الملكات اختمها هاجر اعطاها هاجر ام العرب الجاريه لكي تخدمها لانه راها ليست اهلا ان تعمل بيدها انما اراها ان يستخدمها هاجر. فاخذ ابراهيم عليه السلام هاجر وخرج منه. هذه الكذبه الثالثه التي خشي ابراهيم عليه السلام ان ياخذها الله عز وجل بها
وللحديث بقيه مع الصلاه ان شاء الله. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين يشركون بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وحب اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير ولا تجعل المنظر احسن لنا من كل شر ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بالنسبه للكلم فقلنا انه لا يجوز في حق الانبياء لان الكذب انما يتطرق اول ما يتطرق الى ما يخرج من فم المؤاد. فإذا جبل على إنسان كذبا فلا يمكن أن يلتقى بهدء يخرج من فيه. لذلك كما عند التلميذ وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان خلق أبغض إليه من الكذب. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر على كل شيء يطبع المؤمن الا الخيانه والكذب. فلا ترى المؤمن كذابا. وفي الحديث الصحيح لا يزال العبد يكذب في البخاري ويتحرى الكذب حتى يثبت عند الله كذابا. الكذب جنايه عظيمه وما حرقت الاديان الا بالكذب. لان ما وقع شيء قط الا وترى ان الكذب من اصوله. الكذب جناية عظيمة يذل عنه الأنبياء حتى لا يتطرق ذلك إلى البلاء الذي يحملونه من الله عز وجل إلى البشر. بالنسبة هذا بالنسبة للأنبياء. أما بالنسبة لنا كمجتمعين فإن الكذب كله حرام أيضا غير ثلاثة أنواع من الكذب. نقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا وفي رواية لا أعدأ بهن. كذب الرجل في الحرب وكذب الرجل يصلح بين المتخاصمين وكذب الرجل على امرأته. هذه الأنواع الثلاثة هي التي يمكن لنا أن نسميها تجاوزا الكذب الأبيض. فإن الكذب كله أسود ما تجاوز هذه الثلاثة فكله أسود لما يجره على العبد من الولايات ومن الفساد. المعاريض تشبه الكذب ولكنها تختلف في الحكم عنه. ولذلك نحن قلنا أن إبراهيم عليه السلام لم يكذب إنما عرض بالكلام. ما معنى التعريض؟ التعريض يسمى علماء البيان التوريث. والتورية هو أن يكون بالكلمة معنيين، معنى القريب ومعنى البعيد. إذا قلت الكلمة خطر على بال السامع المعنى القريب أن تقصد المعنى البعيد. مثلا لو قلت لي تعال قل، فقلت لك إني صائم. كلمة صائم إذا منعها أي إنسان ما الذي يخطر على باله؟ أنه صائم على الأكل والشرب. وقد أنا أقصد أنني صائم عن اللغو أو صائم على الوقت على حد قول مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما. فعبر عن السكوت عن السلام بالقول وكل كلمة تنطق عنه يمكن أن تعبر عنه الصوم لأن الصوم في الأصل هي الإنكار. وهذا حدث لأبي هريرة رضي الله عنه أنه نزل مر على الجماعة وكان يكره طعامهم
فقال اقعد يا ابا هريره في معنا. فقال اني قائم. لما كان في عصر ذلك اليوم راوه ياكل فقالوا كنت يا ابا هريره تاكل وقد كنت من صائم. قال الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثه ايام من كل شهر فكانما صام الشهر كله. فهو يقوم الثلاثه الايام من كل شهر فكل يعتبر قائم طول بالعمر. من صام ثلاثه ايام كانما صام الشهر كله وهو يصوم ثلاثه ايام فهو قائم باعتبار ذلك الشهر لا انه قائم عن الاكل كما فهم الناس. لا يقال انه ارتبك انما يقال انه عرض بالكلام. الكلام له وجهان وجه قريب ووجه بعيد. اذا قيل الكلام فهم الثاني منه الوجه القريب. انما ان تكتب المعنى البعيد الذي لا يخطو على باب الثاني. وكان قديما اراد امير المؤمنين ان يقلد سفيان الثوري منصب القضاء. فسفيان الثوري احد الائمه الاعلام الذين حفظ الله عز وجل لهم كثيرا من هذا الدين. وكانوا يحلفون القرب من المناصب القرب من هؤلاء الامراء. انه كما قال قائلهم من السلف انك ما اصبت من دنيا شيئا الا اصاب من دينك ما هو اعظم. تقترب منهم هتاخذ دنيا وتاخذ عربيه وتاخذ منصب واذا اثرت بيدك قعد الناس وقام. لكن ما هو المقابل لهذا؟ انه قد يظلم وان كتبت من كسر عينك فلا تستطيع ان تتكلم. بل قد يظلم وياخذك عونا في هذا الظلم انت من بدل جماله وبدل جمال عليها لا تستطيع ان تتكلم. فما اعطاك من هذه الدنيا الكبيره التي لا قيمه لها اخذت من مقابله ما هو اعظم من هذا الذي اخذته منه. لذلك كان يقول من القرب الى الحكام. مع ان امراء المؤمنين الذات كانوا هم حكام الدنيا والشرع وكانوا مدينون بالاسلام وكانوا مع ذلك يكرهون ان يقتربون منها. فاراد امير المؤمنين ان يحمل سفيان الثوري على القضاء وهو لا يريد. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير ستين. لان قد ترقى قد تجامل ممكن تطلع من ذكر غضبان حاجه في المحكمه عليه بدل شهر بسنه غضبان ولا يحل لك ان تحكم انت غضبان. فيعترف ما يعترف الذكر من الغضب والرضا ومن الخطا ومن المجامله ومن رقه القلب ومن خصله القلب وفي النهايه يسلو على قضائك في القضايا. فانت مسؤول امام الله عز وجل عن هذا الذي ظلمته حفظا عن ان تحكم في عقارات الناس من القضايا. من ولي القضاء فقد جرح بغير تكفير. فكانوا يتوقعون من كان خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. لكن امير المؤمنين اصر على ان يتولى سفيان الثوري القضاء. فهرب سفيان فارسل الطرقه وراءه فاحضروه. دخل سفيان الثوري وجعل يتجان يعني يرجع الجنون. قال لما دخل وجد الجثث والتجاذيب فجعل يتحسسها تحسسا يجنون. يقول بكيف سويتم هذا؟ هذا عظيم يتجان. حتى من خدع امير المؤمنين ويقول هذا رجل مجنون لا يمكن ان يرميه الصلاة فان يعفو عنه. لكن ما كان يخيب على امير المؤمنين هذا وهو يعلم سمعه سفيان لانه امام رباني جرى ذكره في الناس بكل قلب. فقعد مع امير المؤمنين وخلع حذاءه وجعل يتكلم مع امير المؤمنين في مسائل القضاء ورد الصلاة. ثم قال اذهب الى دوره المياه. فقال له انك ان خرجت لا تاتينا يا سفيان. قال والله لا ياتينا. وضاع حاسي وبعدين رجع قال نسيت حذائي. فلبس حذاءه وهرب. فانتظاه الامير ان الرجل قد اقسم انه سيجيب. قالوا نعم جاء فاخذ حذاءه وانصرف. فهذا عرض فهم امير المؤمنين انه لما اقسم وقال والله لاتي لاتين انه سياتيه على ما يريد امير المؤمنين انه سياتي ليلة الصباح. لكنه عمد الى حيلته وهو انه ترك حذاءه حتى يمكن ان يضر بحكمه فاخذ معه وانصرف. فهذه هي تعريف. فالامام المروزي
احد اصحاب الامام احمد بن حنبل رحمه الله الجميع كان عليه دين لبعض الناس، فلما جاء صاحب الدين وطالب الموازين خرج الموازين ودخل في منزل الامام احمد وقال للامام احمد سياتينا الرجل يطلب دينه وليس عندي مال، فقال فجاء الرجل فطرق باب الامام احمد ثم قال له الموازين هنا ابن اثنين وين هنا ابن خمس، فان قال له هنا فما سيد حرم المواد وقد دل عليه، فقال الامام احمد وصنع هكذا، قال المواضي هنا ما يفعل المواضي هنا هنا يعني الشق يعني المواضي هنا ما يفعل المواضي هنا، فقلنا الرجل انه ينكر ان يكون في البيت مع ان الامام احمد انما اشار الى شقه وجميع المواضي ليس في شقه، فهذا اسمه تعاليم يكذب الكذب ولكنه يفترق عن الكذب في الحكم، هذا التعريض انما يكون فيما يحل لك في المباح، اما ان تعرض لاجل ان تاكل حقوق الناس فهذا كذب وليس بتعريض، ولذلك فالمسلم الجسيم العاقل هو الذي يستفيد من هذه المعاريض في اصلاح زوجه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المراه خلقت من ضلع فانها اعرض الضلع الاعلى، الضلع من العظمى لي فهي العظمة دي مقروصة دي هذه السلطة، فهي خرجت معروضة ايضا على هيئة المكان الذي خرج فيه، ان المرأة خلقت من ضلع وهي اعرض الضلع الاعلى، فان جاءت تكميله كفرته وان تركته ظل على عود تقبلهن على عود، لو علم المثل هذه الحقيقة لا يجد اي مشاكل مع الزوج، امرأة خلقها الله معروض ان جاءت تكميلها تريد ان تجعلها رجلا ويمكن ان يكون هناك رجلين في البيت ولا بد ان الرجل وهي امراه، انما تريد ان تكونها على الجاده بحيث لكل تصرفات تكون تصرفات رجل انت تكره الحياه، بل هذه الكفاءات التي تصدر من المراه لعلها هي الوقود الذي يفرد الحياه الزوجيه، لا تستطيع لا يستطيع الرجل ان يفعل افعال المراه ابدا، لأن هذا مجبول على شيء وهي مجبولة على شيء آخر، فهنا الأئمة يقولون في هذا الحديث مجارات المرأة، مجارات المرأة بمعنى أن هو يقبل منها الشيء مجار به، قد يكذب عليها كما في حديث أصحاب الجاهلية ثلاث من الكذب يعودون كذبا كذب الرجل على امرأته، قال الإمام النووي رحمه الله أن تجده عليها لأجل أن يعطي حقها فهذا حرام بالإجماع، يروح على الشاهد بتاعنا غريب ما أجلنا من المشروع إن شاء الله تمشي معانا الأول من نكتب الدور الشفاع وهو ينوي في ضميره أنه هياخذ وخلاص، فهذا الرجل إن أخذه منها فهو لا يحل له لأنه هذا صداقه الذي به استحل فرجها، وهذا أطيب مال المرأة في الصداق بتاعه، فيأخذه ولا ينوي إرجاعه، المباراة هنا تعد كذبا محضا، فهذا حرام بالإجماع، فعرفنا الفرق ما بين المعارض وما بين الكذب، فقد ينشأ المسلم لأن المسلم لابد أن يلجأ إلى التعريض يوما ما في حياته، فرجل مثلا جاء رجل فقال له هذا أنا رأيته، رأيته كان هذا الموقف أمامي وأحسن صاحبنا أن يعرض، جاءه رجل يستدين اليه وقد استدان هذا الرجل دينا قبل ذلك لكنه اكل الدين ومع ذلك لا يستدين فهو لا يستطيع ان يعطيه، وفي نفس الوقت يأبى عليه صبره ويعني كهانته ان يكون فيه، فلما قلت مثلا وهو سلوك مش معايا، فلما انصرف الرجل قلت له الدين الذي سلوك معايا ان يسلوك به انا صورت منه وضع يده في جيبه وقال له والله ما معيش فلوس في جيبي في جيب الدنيا وكل الدنيا هذا يوافقها الناس يعني فيه في اي حاجات من كل الناس فلوس، قال له في جيب الدنيا واشار الى هذا الجنس مع انه كان حاطط فلوس الى الصيام، فهذا عرف فهذا اسمه تعريف وليس يدخل في جمله الجنس، فابراهيم عليه السلام هذا الذي فعله يعد من المعاريف ولا يعد من الجنس، لذلك قال الإمام القرطبي الإمام حافظ بن حجر أن هذه ليست سجدة إنما هي سجدة من باب اللغة فقط، يعني من باب التسمية اللغوية فقط. بعد أن اعتذر إبراهيم عليه السلام عن أن يسعى لهؤلاء الناس قال يا أبي الأمين، فلما ذهب إلى موسى عليه السلام وهو كليم الله ومن أذكى الأنبياء ذكرا في القرآن لأنه أرسل إلى بصير عنيد، صار أن موسى عليه السلام له حظ من الذكر في غير سورة القرآن، مع أن من تأتي سورة باسم نفس كما ورد باسم هود أو يونس مثلا أو مريم، مع أنه أكثر منهم ذكرا لكنه كان له حظ في معظم سورة القرآن لأنه أرسل إلى فرعون في الجفار العنيد ونافح معه كثيرا جدا كما تعلمون من قصته، فقال لهم اني قتلت نفسا لم امر بقتلها، اللي هي كما ورد في سوره القصص ان موسى عليه السلام راى رجلا من قومه يقتل رجلا بني اسرائيل فاخذه نفسه فقر عليه، فهذا هو الذي يعنيه موسى مع ان الله عز وجل غفر له، قال رب اغفر لي فغفر له وهذا عليه السلام، لكن الله غاضب اليوم غضبا لم يغضبك فيخشى ان يعاقب بهذا الذنب، فيقول اذهبوا الى عيسى، وعيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا لانه لم يذنب، ظل على الارض سنوات قليله ثم رفعه الله عز وجل اليه، ثم ينزل كما في الاحاديث الصحيحه في الملك ويسوع في الصحيحين وغيرها ينزل فيحكم شريعه نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا في جبال خروج الجبال، ومن سعه هذه الامه أن عيسى عليه السلام يصلي مأموما، قال بعض العلماء حتى لا يتصور بعض الناس أن عيسى قادم بفرع جديد، بل هو من هذه الأمة ويحكم بفرع هذه الأمة ويصلي خلف أئمتها، وهذا ثبت في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم وابن مريم منكم وفي الحلية لابن معين الأصبهاني أن المهدي عليه السلام أن المهدي رضي الله عنه وهو من قال ينسى النبي صلى الله عليه وسلم يكون هو قائد السائق المنصور من قوله صلى الله عليه وسلم تجاب تاريخة من الناس على الحق الظاهرين لا يدري من خالفهم حتى لا يتهم اليوم كذلك قيل أين هدف رسول الله قال هم كان يومئذ لأن عيسى عليه السلام سينزل عند المناوي في بنفسه